الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، هذا برنامجكم خاتم النبيين، ودرس وحلقة هذا المساء المبارك عنوانها الغمام. وهذه المفردة تعلم أنها وردت ولله الحمد كثيرا في القرآن. قال الله جل وعلا في آية عظيمة: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. لكن ما عسانا أن نقول ونحن نتحدث عن الغمام في سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أبو طالب عم النبي عليه السلام، عرف عنه نصرته لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، حتى بلغ من عظيم نصرته أنهم قالوا لما حوصر بنو هاشم في الشعب، كان أبو طالب إذا أمسى يحمل النبي عليه الصلاة والسلام ويضعه في مكان آخر، ثم يضع أحد ولده مكانه، حتى لو قدر أن أحدا كان يرقب أين سينام محمد بن عبد الله ليقتله من كفار قريش، يكون قد أخطأ في ولده لا في ابن أخيه. وهذا من عظيم النصرة. هذا أبو طالب له لامية، أبيات شعر يذكر فيها نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، ويبين في تلك اللامية لقريش أنه لن يقبل أبدا أن يذعن لقريش في أن يكف نصرته لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، بالرغم من أن أبا طالب لم يؤمن بابن أخيه، ومع ذلك كانت الحمية عنده والنصرة في أوجها. وهذا من تسخير الله عز وجل لهذا الرجل لنبينا عليه السلام. وقد ضاعفت قريش أذاها بعد وفاة أبي طالب، إذ كان لأبي طالب منعة وعزة في قريش لا يختلف عليها اثنان. هذه اللامية قال فيها أبو طالب، أي من أبياتها، قال: وأبيض يستسغى القمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. هذان البيتان من هذه اللامية استغربها الكثير من الشراح. لما؟ لأن أبا طالب يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. قالوا: من أين علم أبو طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى بوجهه؟ بعض أهل العلم يقول إن هذا كان في زمن عبد المطلب، إذ أن عبد المطلب ورد أنه ذات مرة استسقى بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو صبي دون الثامنة، رفعه وأخذ يستسقي به. فلعل أبا طالب راقب ذلك، فلما رأى الناس قد أغيثوا علم أن هذا الابن الأخ هو ممن يستسقى به. ثم مضت الأيام، مضت السنون، ومات أبو طالب، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جاءه من يطلب منه أن يستسقي لهم. أجدبت الديار، قلت الأمطار، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، وأخذ يرفع يديه يتضرع إلى ربه. فظلت المدينة سحابة ثم أمطرت، ثم إن الناس تفرقوا من عظيم ما أصابهم من الغيث. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان أبو طالب حيا لقرت عينه. ففاقها علي بن أبي طالب قصد رسول الله، فقال: يا رسول الله، كأنك تقصد قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال: نعم. فهذا فقه علي رضي الله عنه، لأن أبا طالب أبوه، فعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان بنو هاشم مؤمنهم وكافرهم باستثناء أبي لهب من أعظم من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب في الأمر أنه إذا قلنا إن بني هاشم مؤمنهم وكافرهم كانوا نصير النبي صلى الله عليه وسلم، والغمام جاء في القضية نفسها، يأتي الأمر على خزاعة. فخزاعة قبيلة كانت تحكم مكة قبل قريش، ولكنهم لما فجروا وطغوا وبغوا جاء قصي بعد ذلك فأخرجهم. فلما أخرجهم ونال الحكم بدلا عنهم، أصبح هو القيم على مكة، كان كثير من تلك القبائل يتحصل، كل من حكم مكة ثم طغى وفجر وبغى، الله عز وجل يسلبه ذلكم الفضل. ولهذا يقول الأول: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يصبر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأصابنا جدود الليالي والحظوظ العواثر. خزاعة لما وقع صلح الحديبية وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما أملته شروط الصلح وكتب هو وسهيل بن عمرو ذلك الاتفاق بين قريش بين محمد بن عبد الله ومن معه، كان في ذلكم الصلح أنه لا تمنع بكر من أن تكون حليفة لقريش ولا تمنع خزاعة من أن تكون حليفة لمحمد، فكانت خزاعة كلها مؤمنها وكافرها بارها وفاجرها حلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام وعيبة له. ثم وقعت بنو بكر على خزاعة، تعرضوا لهم، وأعانت قريش بكرا على خزاعة، أي أنهم نقضوا العهد، فلما نقضوا العهد خافوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتغير عليهم. قبل ذلك ذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستنصره في أن يدفع عنه شر بكر وشر قريش، وقال يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدة، هم قتلونا بالوتير سجدا، وأخذ يقول أبياتا يستدر بها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب نصرته. وهما يتجذبان الحديث إذا بسحابة غمام يستهل يعبر يمر، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني خزاعة، وبشره بالنصر. فالآن الغمام كان مع أبي طالب في قصة مع بني هاشم، والغمام هنا كان مع بني خزاعة لما جاء سيدهم يطلب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقهت قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزوهم أو خافوا من شيء ما، لأنهم كانوا مطمئنين لذلكم الصلح، فبعثوا أبا سفيان. فدخل أبو سفيان المدينة وبدأ بابنته رملة أم حبيبة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها طوت الفراش، وكان فيه من الأنفة، إذ كان يومئذ سيد قريش. قال لها والله يا ابنتي لا أدري أرغبت به عني أم رغبت عني به، يعني هل أنا غير كفء أن أجلس عليه أم أن الفراش لا يليق بمقامي؟ فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ مشرك نجس. ثم إنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكلمه، فأتى أبا بكر فلم يكلمه، فأتى عمر فقال أنا أشفع لكم عند رسول الله، والله لو لم أجد إلا الذر لقتلتكم به. ثم أتى إلى فاطمة وهو يعلم موضعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها ابنها الحسن يومئذ يدرج، فقال لها ألك في شرف الدهر أن ابنك هذا يجير بين الناس؟ فأخذت فاطمة ابنها وقالت لم يبلغ ابني بعد أن يجير بين الناس. ثم إنه كلم عليا فأخبره علي أنه لا أحد يجرؤ على أن يشفع لهم عند رسول الله، فأرشده علي إلى أن يقول كلمة تبرأ بها الذمة، بمعنى أننا ما زلنا باقين على العهد. ورجع أبو سفيان، فلما رجع أبو سفيان أخبرهم بما لقي، فقال أما عمر فقد كان أشد القوم عليكم، وأما علي فكان أوصلهم رحمة، يعني أحنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم، وأما أبو بكر فلم يجبني ولم أكلمه. الآن هنا تفقه، كل هؤلاء الصحابة أخيار، أبو بكر وعمر وعلي، مع أن موقفهم من أبي سفيان اختلف اختلافا كثيرا، فأبو بكر سجيته طريقته هديه سننه في الحياة أنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم البتة، إن سكت رسول الله سكت وإن تكلم تكلم، وكل من يدرس حياة الصديق يرى هذا فيه واضحا جليا، بل إنه لا يتضح في مقام أكثر من اتضاحه يوم أن رميت ابنته عائشة، لم ينزل الوحي من السماء أبطأ، فسكت الله فسكت رسوله صلى الله عليه وسلم فسكت أبو بكر، ولم يأتي النبي عليه السلام ويجادله أو يخبره أو يقول له شيئا في أمر ابنته عائشة، وإنما لما رأى النبي لم يتكلم لم يتكلمه. هنا لما رأى النبي لم يخاطب أبا سفيان ولم يأخذ ويعطي معه حديثا بقي على مثل موقف النبي، في حين أن عمر كان يبغض قريشا بغضا في الله لشدة عداوتهم لنبيه، فقال مقولته أنا لو لم أجد إلا الذر لقتلتكم به، وأما علي فإن بني أمية أقرب قريش إلى بني هاشم، لأن هاشما وعبد شمس أخوان، كلاهما أبناء عبد مناف، فلأجل ذلك كان وصولا للرحم معهم. لكن أحدا لم يقل إن في عمر كذا، أو إن في علي خذلان، أو إن في أبي بكر قدح آخر. لما؟ لأن الناس يومئذ من العقل والقلب وحسن الظن بعضهم ببعض مكان عال، لا يجد أحد منهم يتاجر في دين الله، الكل يعذر صاحبه، والكل يعلم أن ثمة أمور الكلام فيها واسع، ويمكن أن يقول زيد ما لم يقوله عمرو، ولا يعني ذلك أن عمرا يبغض زيدا، ولا أن زيدا يبغض عمرا. فالمقصود من هذا كله لا بد أن نفقه السيرة من هذا الباب، وإنما جئنا بالغمام لأنه صلة بين الاثنين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوات، وأخبر أن حال المدعو له شأنه في إجابة الدعوة. فورد عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل. أما الصائم فإن لحظة الإفطار تكون لحظة خضوع وذل وانكسار، لأنه ليست في أول اليوم والإنسان ما زال في شدته، لكنه بدنيا يكون في أوج ضعفه، فيأتي الدعاء والبدن قد انكسر، فربما أثر ذلك على النفس فيكون أقرب إلى أن تجاب الدعوة. وأما الإمام العادل فليس هينا أن يرزق الناس إمام عادل، بل إن عدل سنة يوافق عبادة 60 سنة كما في بعض الروايات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث 7 لما ذكرهم قال: أولهم إمام عادل، ثم قال: شاب نشأ في طاعة الله، إلى آخر الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. فهذا ذكر للغمام في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. ثم يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك، عائد على الدعوة، أو لأنصرنك، عائد على الداعي، لأنصرنك ولو بعد حين. وأهل العلم يقولون إن كلمة حين تطلق ويراد بها ثلاثة أشياء، إما أن يقصد بها مطلق الوقت أي غير محدد، ومنه قول الله عز وجل في قوم يونس: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وإما أن تطلق ويراد بها 6 أشهر، وإما أن تطلق ويراد بها 40 سنة، وإما أن تطلق ويراد بها 6 أشهر، وإما أن تطلق ويراد بها مطلق الوقت. فالحديث يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالظالم لما أوقع ذلك الظلم على نفس ذلك المظلوم جعل نفس المظلوم تنكسر، فيكون ذلك أقرب إلى سرعة إجابة دعائه: يرفعها الله فوق الغمام، ويقول الرب جل وعلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك نقول مرارا إن من العقل والحكمة وحفظ النفس وحفظ الدين أن ينأى الإنسان بنفسه عن ظلم العباد. والأول يقول: فكن كما شئت إن الله ذو كرم، وما عليك إذا أذنبت من بأسي إلا 2، فلا تقربهما أبدا: الشرك بالله والإضرار بالناس. فمتى الإنسان سلم له توحيده وأقام العبادات ونأى بنفسه عن ظلم الناس فهذا ناج بإذن الله وفضله ورحمته. نأتي للغمام قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة اختلف الناس فيها اختلافا كثيرا. ذلك أنهم اتفقوا على أن النبي وهو في 12 من عمره خرج مع عمه أبي طالب في تجارة الشام إلى أرض بصرى. يقولون إنه مر على راهب يقال له بحيرة، وأن هذا رأى أن غمامة تظلله، فكان سببا في دعوتهم وإكرامهم، وأنه أخبر أبا طالب بذلك. هذا الخبر بعض أهل العلم يرى صحته فيتبع سنده ويحكم عليه بالصحة، ويقول إن هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في ذلكم السن. وآخرون ينظرون إلى متن الحديث ويقولون: لو قدر أن هذا وقع وأن ذلكم الراهب في ذلكم الزمن قبل البعثة 28 عاما، ويخبر الراهب النبي أبا طالب أن ابن عمه هذا، أن ابن أخيه هذا سيصبح نبيا، يقولون لا محال أن يتردد أبو طالب بعد ذلك في الإيمان بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منحا صحيح في النقد. شوقي رحمه الله أخذ هذه القصة على سياق من قبلها، وقال فيها يذكر الغمام، قال لما رآه بحيرا قال نعرفه بما أتينا من الأسماء والسيم، فظللته فكانت تستظل به غمامة جذبتها خيرة الديم. وهذا مرقى عظيم في أسلوب الشعري. المعنى هو يقول إنه هو صلى الله عليه وسلم نفع الغمامة وليست الغمامة التي ظللت، فظللته يقول أي جاءت من فوقه، فكانت تستظل به غمامة جذبتها خيرة الديم، يقصد بخيرة الديم نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده حول هذا العنوان الغمام وعلاقته بمسك الختام وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.